بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كما سمعتم عنوان هذه المحاضرة حال السلف في رمضان. وسبب هذه المحاضرة كما سمعتم من أخينا بعبد الله حول ما نحن بصدده من قدوم شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الذي لطالما اشتاقت إليه نفوس الصالحين والعارفين. شهر ميزه الله بالخصائص والمناقب والفضائل، وكيف لا، وربك يخلق ما يشاء ويختار جل في علاه. فمثل هذا الشهر إخواني في الله يستقبل، وأعظم ما يستقبل به بالمسائل العلمية والتفقه والتبصر في دين الله جل وعلا. فبالتزود بالعلم الشرعي يا عبد الله تستطيع أن تغتنم أيام وليالي هذا الشهر العظيم. وأعظم ما يتزود به العبد من المسائل الشرعية أن يتعرف على حال السلف، أن يتعرف على حال السلف في أيام رمضان، كيف كانوا في أعمالهم وفي عباراتهم وفي شؤونهم. وهنا مسألة، وهي ما معنى السلف؟ كم من الناس من لربما تمر عليه هذه الكلمة السلف، أحوال السلف أو أخبار السلف، من هم السلف؟ يقول ابن الفارس رحمه الله تعالى، قال: السين واللام والفاء أصل يدل على التقدم والسبق، فيقال كل من تقدم من آبائك وأجدادك سلف. هذا في باب اللغة، كل من تقدم من آبائك وأجدادك سلف. وأما في الاصطلاح يقول علماء معنى السلف هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم دون من مالت بهم الأهواء. هؤلاء هم السلف، الصحابة والتابعون ومن تبعهم دون من مالت بهم الأهواء. فهؤلاء الذين نحن بصدد الحكاية عنهم وذكر أقوالهم وشأنهم. وهنا مسألة أخرى كذلك يجدر للتنبيه عليها، وهي ما الذي يستفاد من طرق هذا الباب؟ ما الذي يستفيده المسلم إذا نظر أو تمعن في أحوال السلف، سواء في هذا الباب أخبار السلف في رمضان أو في غير رمضان؟ نسمع، وهذا كثير ما يدندن به عليه أهل السنة في كتاباتهم وفي محاضراتهم وفي رسائلهم، تارة عقيدة السلف، تارة منهج السلف، تارة أخبار السلف في رمضان، تارة أحوال السلف في الدعوة إلى الله. ما الذي يستفيده المسلم من التمعن أو القراءة أو الاستماع إلى أحوال السلف. هنا أمور إخواني في الله ينبغي التنبع عليها. من الأمور التي يستفيد منها المسلم في تمعن وقراءته لأحوال السلف، أولا يعلم أن السلف هم القوم الذين زكاهم الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فمجتمع السلف هم الصحابة والتابعون ومن كان على منهجهم، فمجتمع الصحابة وهكذا مجتمع التابعين تعتبر من أحسن المجتمعات في الخيرية، بل وبهذا شهد لهم نبينا عليه الصلاة والسلام، قال صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس. فهذه القرون المفضلة وهم السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، زكاهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فجدير بكل مسلم إذا علم خيرية هذه المجتمعات أن يتمعن فيها وأن يقرأ عنها وأن يدرسها. بل كان هؤلاء ومجتمع الصحابة ومن كان من بعدهم يعتبر هي الخيرية لهذه الأمة. ما وصلت الأمة للخيرية إلا بوجود هؤلاء فيهم. ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين عن واثل بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تزالون بخير، لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني. والحديث الجامع الصحيح لشيخنا رواه ابن أبي عاصم في السنة. فانظر عبد الله الخيرية: لا تزالون بخير، في أحد الصحابة، ثم في أحد التابعين، ثم في عهد التابع التابعين. هذه هي القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لهم نبينا بالخيرية. فحق على كل مسلم يا عبد الله أن تتمعن في هذه المجتمعات المباركة التي زكاها نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم الصحابة، وعلى رأس السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هم القوم الذين اصطفاهم الله جل وعلا من بين الخلائق. ثبت علي بن مسعود موقوفا عليه، وذكره أيضا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاجتباه لدينه وابتعثه لرسالته. ثم إن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاجتباهم لدينه وجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فهؤلاء الصحابة اجتباهم الله واختارهم الله من بين الخلائق. وإن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فربنا جل وعلا زكى هؤلاء. فالفضائل في هذا الباب كثير، لكن فهذا الأمر الأول إخواني في الله الذي ينبغي يكون في نصب أعيننا، أن أهل السنة والجماعة عندما يهتمون بشؤون السلف الصالح لهذا الشأن، أنهم قوم زكاهم الله، وهي أفضل المجتمعات، تخلو من البدع والحوادث والمخالفات والخروج عن الجادة إلا ما ندر. والأمر الثاني كذلك، وهو الذي فيه الفائدة في طرق مثل هذه المسائل والباحث عن منهج السلف، وهو يتفرع عن الأمر الأول، وهو قصد الاهتداء والاقتداء بهم. ليس القصد يا عبد الله عند دراسة أو ذكر أحوال السلف رحمهم الله تعالى أننا نتسلى بقصصهم أو أننا نستروح بعباراتهم، ليس هذا القصد. وإنما القصد يا عبد الله أننا نقتدي وأننا نهتدي وأننا نتأسى بأعمالهم وأقوالهم وعباراتهم، ننظر في شؤون حياتهم كيف مشوا وكيف تعبدوا الله جل وعلا، ثم نمضي على ما كانوا عليه. ومن الأخطاء الموجودة عند بعض الناس في هذه الأزمان أن بعض من يظن، بل منهم من صرح قائلا بأن السلفية هي مرحلة زمنية مباركة وليست منهج يتبع، وليست منهج يتبع. وهذه العبارة خاطئة بل فاحشة، وقد قام العلماء بالرد عليها وعلى قائلها بالرسائل والكتب، لأن السلفية وما كان عليه السلف هو منهج، منهج يتبع، ليس فقط عباد الله أن يكون منهج السلف عبارة عن كتب تجعل في المكاتب وتقرأ ويتسلى بها، لا، تقرأ ويطبق، يطبق هذا المنهج. ننظر كيف كان في الاعتقاد فنعتبر اعتقاداتهم، كيف كانوا في باب العمل نعمل بعملهم، في باب الآداب، في باب الأخلاق، وهكذا نتأسى ونقتدي بهم. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولهذا كان العلماء قديما وحديثا يحرصون على التمسك بغرز العلماء أو بغرز السلف، كما قال بعض الأئمة: عليك بآثار من سلف ولو رفضك الناس، لأن ما كان عليه السلف كما قلنا هو الدين الصحيح. فمن الأمور الذي تجعل أهل السنة يبحثون يتباحثون ما عليه السلف هذا الباب، أننا نعرف كيف كانوا ثم نسير على ما كانوا عليه. وكذلك من المسائل التي تجعل أهل السنة يطرقون مسائل السلف وما كانوا عليه من الخير والعمل والعلم هو إزالة تلك الشبهة التي قد تنقدح في أذهان بعض الناس. بعض الناس من المسلمين إذا سمع شيئا من سيرته عليه الصلاة والسلام، وخاصة في باب العبادة والتعبد، لربما ضرب بينه وبين عبادته عليه الصلاة والسلام حاجدا وسورا وسد، وحجته في هذا السد المضروب بينه وبين رسول الله وبين التعبد بما كان عليه نبينا يقول: هذا نبي الله، أنني باللحوق به، هذا رسول الله مؤيد بالوحي وينزل عليه وحي السماء ومؤيد بالمعجزات والكرامات، وربنا يسأل له أمور الدين، أنني أن ألحق به. فلكن يا عبد الله، لما تنظر إلى حال السلف، هم ليسوا بأنبياء، ليس عندهم وحي من السماء، وليست عندهم معجزات أو آيات، هم بشر من لحم وعظم وعصب، ليس عندهم شيء من أمر السماء، إنما هو الإيمان الذي وقر في قلوبهم. فعندما يأتي الرجل ويتمعن في آثار السلف تضمحل هذه الشبهة، يقول: انظر، إن لم تتأسى برسوله انظر لمن دونه من الصحابة ومن التابعين، هم مثلك، لا يتفرق بينك يا عبد الله بينهم إلا بما وقر في صدورهم. وإن كان هذه الشبهة ليست بصحيحة، قول من يدعي بأن ليس كرسول الله، يقال: إن نبينا، إن الله جل وعلا جعل من نبينا أسوة لنا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل أن الناس يقتدون برسول الله، لكن تلكم الشبهة إذا انقدحت في أذهان بعض الناس، إذا يأس من نفسه باللحوق والإدراك بنبينا وما كان عليه، فلتعرض أثار السلف وأعمال السلف، وهم بشر مثلك يا عبد الله. وأيضا مسألة أخيرة، وهي من الأمور التي تجعل أهل السنة يطرقون مباحث ما عليه السلف، أن ذكر هذه المسائل وذكر هذا الباب والتباحث وحكاية ما كان عليه السلف من عمل ومن علم، يعتبر هذا تأدية لبعض حقوقهم علينا، فإن حق السلف عظيم لما بذلوه في دين الله جل وعلا. وأقل واجب يا عبد الله أن نتذاكى ما كانوا عليه من صلاح وذكر فضائلهم وذكر مناقبهم، هذا حق علينا، ننشر هذه الفضائل بين الناس ونري الخلائق أجمعين ما كان عليه السلف الصالح. وهذا من سلامة الصدور، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فينبغي يا عبد الله للمسلم أن يعظم أمر السلف، ليس في هذا الباب، في باب الصيام، بل في جميع أبواب الدين، ينظر في عقيدة السلف، ينظر في هديهم، ينظر في دعوتهم، ينظر في معاملاتهم، ينظر في تعاملهم، وهكذا يا عبد الله. وذلك لما ذكرنا. وآن الشروع إخواني في الله في ذكر شيء مما كان عليه السلف الصالح، وما هي لنبذ يسيرة من هنا وهنالك، نذكر كيف كان الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة في تعاملهم مع هذا الشهر العظيم. ومن أبواب الذي تذكر في تعامل السلف مع رمضان ما كان من أمر الجود ما بالكرم والسخاء والعطاء والبذل في هذا الشهر العظيم. فقد كان السلف رحمة الله تعالى عليهم من أعظم الناس جودا وكرما في شهر رمضان، وهم بذلك تأثون بنبينا عليه الصلاة والسلام. فقد كان نبينا صلوات ربي والسلام أجود الناس، كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ولهذا كان السلف على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس إليه. قال: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قال لحاجة الناس إليه. فكان السلف رحمه الله تعالى من أجود الناس. والجود إخواني في الله والعطاء والبذل في رمضان له صور كثيرة، يكون ذلك بالصدقة على الفقراء والمساكين، أو المساعدة للضعفاء والمحوجين، أو بذل الخير بشتى صوره، سواء كان خير حسي أو خير معنوي أو خير ديني أو دنيوي. ويدخل في هذا إطعام الطعام، ويدخل من البذل ومن كذلك الكرم والسخاء في رمضان من الجود إطعام الطعام. فقد كان السلف رحمه الله تعالى يتنافسون في هذا الباب. يقول يونس بن يزيد رحمه الله تعالى قال: كان الزهري يقول: إذا أقبل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. عندهم تلخص أيام رمضان في هاتين الخصلتين، قال: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. فكان إطعام الطعام عند السلف له الأهمية وله الأولوية في رمضان، فكان يتسارعون وكان يتنافسون في إطعام المساكين والمحتاجين والصائمين. يقول أبو سوار العدوي رحمه الله تعالى قال: كان رجال من بني عدي، رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم قط وحده، فإن وجد أحدا أكل معه، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. انظر لهذا البذل والعطاء، قد عودوا أنفسهم على الكرم وعلى البذل، فكانوا لا يفطرون في رمضان لأنفسهم، وإنما كان يتعمدون أنهم يطعمون أحدا معهم، فإن وجد أحد في بيته كان بها، فإن لم يجد أخرج الطعام إلى المسجد. لماذا؟ حتى يتناول ويتأكل مع الناس، حتى يأكل الناس معه ويأكل مع الناس. وهذا من إطعام الطعام. فإطعام الطعام يعبده صمر، إما أنك مثلا تستضيف ضيفا في بيتك ممن يحتاج إلى الإفطار، أو أنك تأتي بالطعام إلى المسجد من تمر ونحوه، وإما أنك تدفع بالطعام إلى بيوت من يحتاج إليه، وهكذا يا عبد الله. كل هذا من باب إطعام الطعام. وكان من حرص السلف على إطعام الطعام أنهم كانوا يتفانون في هذا الباب، بل بلغ ببعضهم رحمهم الله تعالى أنه لربما آثر بطعامه إلى من يحتاج إليه وجلس بغير إفطار. وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعن مالك بن دينار، وعن داود الطائي، وعن إمام أحمد رحمه الله تعالى، في حكايات كثيرة تروى عنهم أنهم كانوا لربما إذا جاءوا محتاج أعطوه الإفطار وجلسوا بغير إفطار، وذلك من باب إطعام الطعام. فاحرص يا عبد الله على هذه الخصلة، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون عليها. عليك أن تتحسس، يعني تبذل في هذا الباب، لكن لا تنسى يا عبد الله من أراد أن يطعم الطعام أو أراد أن يبذل الخير بشكل عام في رمضان بصدقة أو بمساعدة أو بإطعام أو بنفقة، فعليك يا عبد الله أولا أن تتحسس، تتحسس أقاربك وأرحامك وجيرانك. فعلينا نعلم يا عبد الله أن الرجل كلما كان أقرب منك نسبا أو أقرب منك بابا كان حقه أعظم، كان حقه أعظم. فليس من العقل وليس من الدين أنك تعين من كان في بعد والقريب منك محروم، تتجاوز من كان أقرب منك بابا أو أقرب منك نسبا. وهذا يا أخوان يجرنا إلى مسألة لربما لها تعلق بهذا الباب، وهو أنك يا عبد الله حاول أنك تنظر في علاقاتك مع الناس، تنظر إلى أرحامك، تنظر إلى أقاربك، تنظر كذلك إلى جيرانك، هل هناك من تقاطعت معه؟ هل هناك من تهاجرت معه؟ وللأسف إخواني في الله فقد كثرت في الآونة الأخيرة هذا الباب، باب القطيعة والهجران بين الناس، بين الأرحام، بين الأقارب، بين الجيران، بين الزملاء، بين الإخوان، وهذا مما لا يرضيه الله جل وعلا ولا يرضاه الرب سبحانه وتعالى، بل هذا يحب من أعظم الذنوب. ويكفيك يا عبد الله أن تعلم عظمة هذا الذنب، أنا من آثاره، من آثار القطيعة والهجران بين المسلمين أن العبادات لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، تكون معلقة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله، يغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، أي أن من كانت بينه وبين أخيه شحناء فإن أعماله توقف بين السماء والأرض، تكون معلقة. رب صائم سيطلع رمضان، سيتعبد الله بصيام النهار وبقيام الليل وبالصدقة وبالنوافل وبالقرآن وبذكر الله جل وعلا، لكن ما يعلم أن هذه الأعمال قد علقت. لماذا؟ للشحناء التي بينك وبين من تخاصمت معه. فعليك يا عبد الله أنك تراجع علاقاتك مع الناس. كم من رجل ربما يدفع رمضانه عاق لوالديه أو قاطع لأرحامه أو مهاجر لجيرانه، يا عبد الله سارع، وهذه فرصة، وهذا من أعظم ما يستغ به رمضان، التوبة النصوح، أنك تتصالح مع إخوانك. وقد يقول قائل: يا أخي أنا فلان هو الذي بدأ، فلان هو الذي هجر، فلان هو الذي اعتدى علي. ولو يا عبد الله، أي نحن يا أهل الإسلام من آيات العفو عمن ظلمك، وعن الإحسان عمن أساء إليك، وعن الصفع عمن أخطأ بجنبك، هذه آيات تنزل علينا، واعفوا واصفحوا، العفو والصفح لا بد منه يا عبد الله، تعفو عمن ظلمك وأجرك على الله جل وعلا. وإن لم تستطع أنت يا عبد الله أن تدخل في هذا المضمار، مضمار الصلح، فلا أقل يا عبد أن تستعين بأهل الخير، تستعين بطلبة العلم، تستعين بالدعاء إلى الله، تستعين بأئمة المساجد، فهؤلاء هم واجهة الخير في المجتمع، تكلمهم بأن يكون واسطة بينك وبين من تخاصمت معك، فلعل الله يجعل في هذا الخير الكثير، يقبل الله، يقبل منك الله الأعمال، بل ييسر لك كل خير في الدنيا والآخرة. فشاهد إخواني في الله أن من حال السلف في الجود والكرم ما سمعتم أنهم كانوا يتنافسون في هذا الباب. وأيضا كذلك مما يذكر عن أحوال السلف وفي شأنهم في رمضان الكف وحفظ الجوارح عما لا يرضاه الله جل وعلا، وخاصة اللسان، فقد كان السلف رحمه الله تعالى من أحرص الناس على هذا الباب، وهم يتأسون كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس القصد يا عبد الله من صيام رمضان أن تكف عن الطعام والشراب، ليس هذه الغاية، وإنما الغاية من رمضان أن تكف عن كل ما حرم الله جل وعلا، ولهذا شرع الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس العلة الجوع، وإنما هي التقوى، أنك بالصيام تتحلى وتتحصل على مراتب التقوى، وذلك كما أنك تكف عن الطعام والشراب تكف عن المآثم والمحارم. ولهذا روى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس الصيام عن الطعام والشراب وحده، ولكنه عن الكذب والباطل. تكف عن الكذب والباطل، ليس من أخلاق المسلم في أيام صيامه أنه يدخل في الباطل ويلج في اللغو ويكذب، فهذا لا يجوز. ولهذا يقول مجاهد رحمه الله تعالى قال: خصلتان من حفظهما سلم له صومه، خصلتان من حفظهما سلم له صومه، الكذب والغيبة. تحفظ لسانك من الكذب وتحفظ لسانك من الغيبة. للأسف إذا دخل رمضان تأتي الجماعات أو تأتي الجمعات في بيوت الله جل وعلا، هنا جماعة وهنا جماعة في المسجد وذاك في الداخل وذاك في زوايا المسجد، فإذا اقتربت أو استمعت لبعض هذه المجالس ترى كلها في اللغو وفي باطل، مو في حال الصيام وفي بيت من بيوت الله، هذا لا يجوز. يا عبد الله عظم هذا الصوم بتعظيم حق اللسان بأنك لا ترش في باطل، لا تدخل في باطل. ولهذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك النبي شيبة بسند صحيح، يقول جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. الجوارح تصوم معك وصومها معروف لأن تكف عما حرم الله. قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، رضي الله تعالى عنه. وهذه العبارة الأخيرة تعتبر قاعدة عامة، قاعدة عظيمة ينبغي أن يطبقها المسلم في أيام صومه، ألا وهي قوله: ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ما ينبغي، ينبغي أن يكون هناك فرق، بل ينبغي أنت أن تحدث فرق، واجب أن تجعل فرق بينك ما كنت فيه في أيام الفطر وما ستكون عليه في أيام الصوم. يكون لك فرق في كل شيء، سواء في تعاملك مع ربك يكون لك فرق، في تعاملك مع خلق الله يكون لك فرق، في كل شيء فرق. تزيد في العبادة، في البذل، في العطاء، وهكذا يا عبد الله تزيد في حفظ الجوارح. وإن كان حفظ الجوارح واجب في كل أيام السنة في أيام الدنيا، لكن في رمضان أوجب، في رمضان أوجب. قال جابر: ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، فلا تجعل يا عبد الله، بل ينبغي أنك ترتقي درجة. ولهذا كان من السلف رحمهم الله تعالى من كان يلازمون المساجد، يلازمون المساجد في رمضان. لماذا؟ حتى لا يخدشوا صومهم. قال أبو المتوكل كما روى ذلك أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه، قال أبو المتوكل: قال: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد، إذا صاموا جلسوا في المسجد. لماذا الجلوس؟ لكي يحفظوا صيامهم من الكلام فيما لا داخل طائلة تحته، أو الاستماع إلى ما لا يجدي نفعا ونحو ذلك. فكان السلف رحمه الله تعالى يحرصون كل الحرص على أن يكون هذا الصوم ماذا؟ سليم من كل ما يشوبه. وإخواني في الله، وكذلك أحوال السلف في أبواب رمضان كثيرة، أحوالهم في قراءة القرآن وأحوالهم في قيام الليل، هذا مما يطول ذكره، ولكن بما ذكر كفاية أن نفهم إخواني في الله عظم ما كان عليه السلف الصالح، وأن المسلم يحاول أنه يربط نفسه بالسلف، هو وأهله وأبناءه، ينظر ما كان عليه السلف الصالح، يتمعن في سيرتهم، يتمعن في أقوالهم، لا تجعل يا عبد الله فجوة بينك وبين السلف. إن لم نرتبط بسلفنا الصالح فيمن نرتبط بعد هذا؟ إذا لم نرتبط بالسلف بمن نرتبط؟ سيضيع المجتمعات، لكن نرتبط بما كان عليه الصحابة ومن كان على منوالهم من التابعين ومن أتباع التابعين. والمحاضرة كما إخواني في الله تعلمون لشيخنا أبي عبد الرحمن، فأكتفي بما ذكر، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا الذي وفقنا للاجتماع في بيت من بيوت الله نتذاكر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما لا ننسى أن نشكر آباءنا وإخواننا في هذا المسجد الطيب المبارك على تهيئتهم مثل هذه الفرصة الطيبة وفي مثل هذه الأيام لمذاكرة ما ننتفع به من العلم النافع، ما يعيننا الله عز وجل به على العمل الصالح، خصوصا في مثل هذه الأيام مع مقدم موسم عظيم من مواسم الخيرات وشهر مبارك من أشهر الرحمات. فما أحوج المسلمين عامة وهكذا أهل الخير وأهل رغبة الطاعة والبر خاصة على أن يتذاكروا ما ينفعهم مما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعينهم على طاعته وعبادته والإحسان في هذه الطاعة وغيرها من الطاعات. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لبلوغ هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا جميعا ممن يوفق إلى طاعته وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عتقائه فيه من النار، اللهم آمين. سمعتم أيها الآباء والإخوة هذه المشاركة الطيبة النافعة من أخينا الأستاذ الفاضل أبي هاشم حفظه الله تعالى، ولو وددنا لو أنه زادنا من هذا الخير. فكما سمعتم هذا الموضوع العظيم في الحقيقة موضوع يحتاج إليه المسلم، وذلك لأن الموسم الذي يقدم على المسلمين هو موسم عظيم وموضع من مواضع الرحمات جليل يغفل عنه الكثير من الناس، ولربما بسبب كثرة الغافلين يكسل حتى بعض أهل الخير والصلاح. فإن لله وإن إليه راجعون. هذا الموسم العظيم الذي جعله الله عز وجل سببا لدخول هذا العبد إلى جناته، وسببا لتكفير سيئاته، وسببا لرفع درجاته. وكما سمعتم في كلمة أخينا أبي عبد الله حفظه الله، أخونا الأستاذ محمد حفظه الله، أن هذا الشهر الكريم شهر جعل الله عز وجل فيه من الخصائص والمزايا والفضائل ما يكون معه الخير لهذا الإنسان في الدنيا والآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفضل به ربنا جل وعلا على عباده فخصهم به وما فيه من أبواب الخير والرحمة وصنوف الطاعات والبر وأبواب وكذلك أسباب المغفرة، ما تكون غنيمة عظيمة لمن يدرك هذا المعنى. لو لم يكن فيه إلا ما جعل الله عز وجل فيه من الصيام لكان هذا كافيا فيما يثمر وما كذلك يدخل على هذا الإنسان من الخير. والله سبحانه وتعالى لم يفرض على عباده هذه الفريضة إلا لعلمه أنها تصلحهم في الدنيا وفي الآخرة. فهو سبحانه غني عن جوعنا وعن عطشنا وعن تعبنا وعن نصبنا، ولكنه سبحانه وتعالى يعلم أن هذه العبادة من أعظم ما تصلح هذا الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أعظم أسباب التقوى، وأنت ترى كيف أثر هذا الصيام على المسلمين في هذا الشهر المبارك حتى تنزل عليهم من السكينة ومن الإقبال على الخير ومن العزوف عن الشر، ما يبرهن لك أخي المسلم حقيقة ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى. فالصيام سبب لكسر شهوة الإنسان ولكذلك قطع حبائل الشيطان ولتزكية النفس وطهرتها، وهو يعين هذا الإنسان في إقباله إلى ربه وبعده عن عدوه الشيطان الرجيم، ويعينه على أبواب الخير الكثيرة، فتسهل له وتفتح بما لا يكون في غيره. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على الناس في هذا الشهر الكريم. وأنتم ترون إقبال الناس على الخير في هذا الشهر ما لا يكون مثله في غيره من الشهور. إن دل ذلك على شيء دل على صدق ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى، كيف وقد جمعت معه فضائل أخرى. فهو شهر القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انظر إلى هذا الفضل العظيم، فهو شهر القرآن الذي هو سبب لهداية الناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهكذا كذلك شهر القيام الذي هو سبب آخر لتزكية نفس هذا الإنسان وتوثيق صلتها بربها وخالقها سبحانه وتعالى. فيكتسب العبد بالصيام والقيام من الإيمان ومن كذلك القرب من الرحمن ما يكون سببا في إحسانه وفي حصول الخير له. وقد قال ربنا جل وعلا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ومعناه أنه يوفق بتوفيق الله لكل خير، وأنت ترى أثر ذلك في حال الصائمين خصوصا من يحرص على القيام. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام إذ يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال قبلها: ومن صام رمضان إيمان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قال أهل العلم: من علامات المغفرة ظهور الإحسان في عمل هذا الإنسان، حتى يكون عمله بعد هذا الشهر وفي ثنايا هذا الشهر خير من عمله قبل ذلك. فالحمد لله الذي وفق لمثل هذه النعم. وهكذا كذلك فيه ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذا الشهر المبارك فيه هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، قدرها بعض أهل العلم وحسبها وقال تبلغ أكثر من 83 سنة. يعمل العامل في هذه الليلة إذا وفق لعبادة ربه جل وعلا وطاعته فيها فيضاعف عمله إلى عمل 83 سنة، يعني عمر إنسان بأكمله وزيادة. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. فأنت تنال بعمل ليلة واحدة هذا الثواب العظيم وهذا الأجر الكبير. أين أنت من هذا الخير؟ وقد فرط الكثير من الناس إلا من رحم الله في هذا الشهر. ولهذا كان حري بنا أن نتذاكر ما ينفعنا مما تشحذ به الهمم ومما تتقوى به العزائم ومما كذلك تتنور به البصائر ما يكون عونا لنا في هذا الشهر الكريم أن نجد ونجتهد ونشمر ونسابق ونسارع في أبواب الخيرات وكذلك طرق الرحمات التي يسرها ربنا سبحانه وتعالى. ذكر بعض أئمة التابعين أن السلف الصالح كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا بلغهم الله عز وجل إياه اجتهدوا وأقبلوا إلى الله وأخبتوا وسارعوا وسابقوا وجاهدوا في الله حق جهاده في كل أبواب الخير والبر التي يطيقونها ويستطيعونها في هذا الشهر الكريم، حتى إذا استودعوه ما استودعوه من ذاك البر والخير والاجتهاد والمسابقة دعوا الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم تلك الأعمال الصالحة، ويقولون إنما يتقبل الله من المتقين، يحسنون ويجتهدون ومع ذلك يخافون ألا تقبل تلك الأعمال الصالحة وذلك الاجتهاد الذي اجتهدوا فيه، فرضي الله عنهم أرضاهم. ولهذا لما كان هؤلاء القوم الصالحون عندهم هذا الصدق وعندهم هذا الإخلاص وعندهم هذا الاجتهاد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن نؤمن كإيمانهم وأن نجتهد كاجتهادهم وأن نعبده سبحانه وتعالى كعبادتهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فكما سمعنا لما كان من صدق الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح وإخلاصهم وجدهم واجتهادهم وحسن كذلك جهادهم في الله حق جهاده، أمرنا ربنا جل وعلا بالاقتداء والاتساء بهم والسير بسيرهم بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما سمعنا في قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال جل وعلا كذلك في الآية الأخرى في سورة البقرة: قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل إيمان الناس مرتبط بإيمانهم رضي الله عنهم أرضاهم، وذلك لأنهم خير مجتمع حقق هذا الإيمان أعظم تحقيق وصدقه أعظم تصديق وبرهنه أعظم برهان، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، اختارهم واصطفاهم ربنا جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه، فلذلك كانوا محل اتباع. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والسنة هي الطريقة، طريقتهم في العقيدة وطريقتهم في العبادة وطريقتهم في الأخلاق والسلوك والآداب وفي كل باب من أبواب هذا الدين. والسلف الصالح كانوا بحق وصدق أهل إمامة وأهل سبق في هذا الباب، فقد حكى العلماء من اجتهاد السلف الصالح في هذا الشهر الكريم الشيء الكثير والأمر العجيب الذي قد إذا بلغ بعضه بعض من لا يعرفهم ولم يسبر حالهم وصدقهم ظن ذلك أنه باب من باب المبالغات وشيء من معاني المجازفات، وليس الأمر كذلك، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أعظم مما حكي عنهم، كيف لا وقد أثنى الله عز وجل عليهم وهو العلي المتعال سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ورضي عنهم سبحانه وتعالى وبشرهم بجنته وهم يمشون على أرضه، فإن ذلك قليل من كثير مما يدلك على صدقهم وعلى حقيقة ما كانوا عليه رضي الله عنهم أرضاهم. فكانوا في هذا الشهر خير من اقتدى بنبينا ورسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان إمام المجتهدين وقدوة المتعبدين عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام إمام السلف الصالح، وهو قدوتنا وقدوتهم وإمامنا وإمامهم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس اجتهادا في عبادة ربه سبحانه وتعالى. فإن كان في الصيام فهو إمام المجتهدين في هذه العبادة والطاعة. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، من شدة اجتهاده عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك في القيام، قالت رضي الله عنها: من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام في أحد الليالي بآية واحدة يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، لا يزال يرددها يكررها حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قرأ في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، بل كان يقوم من الليل حتى تتشقق قدماه وحتى تدمي قدماه عليه الصلاة والسلام، فتشفق عليه زوجته عائشة رضي الله عنها فتقول: تصنع هذا بنفسك يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وصلى مرة كما جاء كذلك في الصحيحين، صلى ثلاث ليال بأصحابه في رمضان، فكان يصلي بهم حتى يكاد الفجر أن يطلع، فيصلي بهم صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان هو يخفف عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان صحابته من بعده رضي الله عنهم أرضاهم، كانوا إذا أقبل شهر رمضان اجتهدوا وأقبلوا على هذا الشهر بصنوف الطاعات، ومن ذلك اجتهادهم في الصيام، وهم الذين كانوا يحرصون على الصيام قبل هذا الشهر. فإذا جاء هذا الشهر اجتهدوا في صيامه وإحسان هذا الصيام، لأن حقيقة الصيام كما تعرفون ليس هو ترك الطعام والشراب فحسب، ولكنه كما سمعتم في مقدمة هذه الكلمة هو بإتمام ذلك بالصوم عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والنصب. فسبحان الله، كيف كان معنى الصيام وكيف كان حال الكثير من الصائمين، فإن لله وإن إليه راجعون. لو تأملت حال السلف الصالح واجتهادهم في عبادة ربهم في هذا الشهر، وهكذا كذلك إحسانهم لهذه الفريضة وغيرها من الطاعات، وتأملت حال الكثير من الصائمين في هذا الشهر إلا من رحم الله، فالكثير من الناس يقتل نهار هذا الشهر بالنوم وليله باللهو والعبث، حتى كأنه ليس هو من مواسم الخيرات العظيمة ومن أبواب الرحمات الكبيرة. فإن الكثير من الناس في معزل عن هذا الفضل العظيم الذي يسره الله جل وعلا في هذا الشهر. كانوا رضي الله عنهم يجتهدون كما اجتهد نبينا عليه الصلاة والسلام، فلم تنقطع أعمالهم بموته عليه الصلاة والسلام، بل علموا أنهم أحوج بالأعمال الصالحة منه عليه الصلاة والسلام، فاجتهدوا اجتهادا عظيما، فكانوا يصلون بالمئين من الآيات في قيام الليل، حتى أن بعضهم ليستعين بالعصي من طول ما يصلون لله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك اجتهادهم في أبواب الخير الأخرى، فشهر رمضان هو شهر الجود والإحسان، ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحقق ذلك ويظهره لأصحابه بفعله قبل قوله عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان جوده في كل العام، فهو الذي أعطى رجلا غنما ما بين جبلين، حتى رجع الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإني جئت من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطى رجالا 100 من الإبل، كل رجل 100 من الإبل يتألفهم على هذا الدين، فكان سببا في إقبالهم وإقبال قومهم، كان لا يجد بابا من باب الإحسان والجود إلا بذله، حتى ولو كان ذلك مما يملكه ويفتقر إليه. جاءه مرة الرجل فسأله ثوبه الذي عليه، فدخل إلى بيته عليه الصلاة والسلام ونزع الثوب الذي عليه وأعطاه إياه، فأنكر الصحابة على هذا الرجل فقالوا: تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه وليس له إلا هو، فتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك ثوبه؟ فقال الرجل: إنما أردت أن يكون كفني. انظروا كيف كان جود النبي عليه الصلاة والسلام، وجوده كان في أبواب الخير الكثيرة، إن كان في الطعام فإطعام الطعام، أو كان كذلك في المال، أو كان كذلك بالشفاعة والجاه أو غير ذلك، أو حتى بقوته، يجود على الناس بكل ما يملك عليه الصلاة والسلام. وهكذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده، فكانوا يجتهدون في هذا الباب اجتهادا عظيما، خصوصا في إطعام الطعام في هذا الشهر، فهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وتابعوا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، كما جاء وصح من حديث عبد الله بن سلام وغيره. وهكذا كذلك علمهم أن التصدق على الصائمين بإطعامهم وإفطارهم سبب لكتابة الأجور بمثل أجورهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما جاء عند أحمد وغيره من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حتى كان الصحابة الذين هم أشد فقرا من فقرنا وأشد فاقة من فاقتنا يتصدقون ويحبون أن يكونوا مع أهل الفقر والفاقة. أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يفطر إلا بين الفقراء والمساكين. وأثر عنه رضي الله عنه أنه أراد مرة أن يفطر ولم يكن عنده إلا خبز وماء، فجاءه بعض من يسأله في وقت إفطاره فتصدق بإفطاره له، وهكذا من جاء بعدهم من أئمة أهل العلم ممن رأى هذا الخير عند السلف الصالح. وقد سمعتم أنه أثر عن جماعة من أهل العلم ومن أتباع السلف والأئمة كان يتصدق بفطوره رغبة ما عند الله سبحانه وتعالى في هذا الفضل في هذا الشهر الكريم. وقد روي ذلك عن جماعة منهم مالك بن دينار رحمه الله تعالى، وهكذا داود بن أبي هند الطائي. ذكر أن داود بن أبي هند الطائي رحمه الله كان يصوم على رغيفين، رغيف يفطر به ورغيف يتسحر به، وكان أحيانا يتصدق برغيف ويبقي لنفسه رغيف فيقسمه قسمين فيجعل نصفه لإفطاره ونصفه لتسحره. فتصدق مرة برغيفه الأول، فلما جاء وقت الإفطار وأراد أن يفطر جاءه من يسأله فأعطاه نصف رغيفه، فأكل نصف الرغيف، فجاءه من يسأله فأخذ بيده وهو لا يجد ما يتصدق به عليه ويحلف له أنه ليس عنده ما يتصدق به، فيقول له: والله ليس عندي ما أتصدق به عليك، ولكن أعلمك دعاء أدعو الله عز وجل به لعل الله يتقبل هذه الصدقة مني. فيأخذ هذا المسكين ويعلمه الدعاء. انظروا على حرصهم مع شدة فقرهم وفاقتهم. واليوم الكثير منا يملك من أصناف الطعام ومن أنواع المأكولات ما يستطيع أن يتصدق بشيء من ذلك ولم يضره ذلك شيء، ولكن الكثير من الناس إلا من رحم الله غفل عن هذا الباب، وكذلك لم يستحضر الخير العظيم في مثل هذا الباب. وهذا الإمام أحمد رحمه الله ممن أثر عنه أنه كان يتصدق بفطوره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قيل أنه كذلك مرة جاءه من يسأله في وقت إفطاره، وكان يفطر كذلك على رغيف، فآثر ما معه من طعام يسير وطوى باقي يومه على جوعه رحمه الله تعالى. فأمثال هؤلاء يصح ويصدق فيهم قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. فرضي الله عنهم ورحمهم الله. وهكذا كذلك اجتهادهم في القرآن في هذا الشهر، وكما سمعتم عن الزهري وهكذا جماعة من الأئمة كان إذا أقبل شهر رمضان قالوا: إنما هذا شهر القرآن. روي ذلك عن الثوري وعن الزهري وعن الإمام مالك وجماعة من الأئمة كانوا يتوقفون عن التعليم ويتفرغون لقراءة القرآن. كان الإمام الثوري رحمه الله وهو أحد أئمة أهل الحديث وأئمة العلماء المعروفين كان من أشد الناس اجتهادا في العلم والعبادة، فإذا كان رمضان قال هذا شهر القيام، شهر الصيام والقيام والقرآن، فيجتهد في عبادة ربه ويقوم بالقرآن ولا يزال به، حتى أنه كان أحيانا إذا تعب من طول قيامه في ليله فكان لا يؤثر عنه نيام في ليل لشدة اجتهاده في هذا الشهر، ربما نصب رجليه إلى الجدار من شدة تعبه وكذلك نصبه، ويقول ذلك في ذات الله. وهكذا سعيد بن المسيب رحمه الله أحد أئمة التابعين كان يجتهد في رمضان وفي غير رمضان، فإذا جاء رمضان زاد في اجتهاده حتى أنه يقوم من الليل فتتورم قدماه من طول قيامه رحمه الله تعالى، فإذا انتهى من صلاته ضرب على رجليه وقال هكذا إنما خلقت لأجل عبادة ربك، ولولا أن أطوعك على طاعة الله لأخذتيني إلى ما تريد النفس الأمارة بالسوء، أو كما قال رحمه الله. وهكذا اجتهادهم في قراءة القرآن أثر عن قتادة رحمه الله أنه كان يقرأ القرآن في 7 أيام، فإذا جاء رمضان قرأه في 3 أيام. هذا على غير ما كانوا عليه من الخشوع والخضوع والتدبر لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. أثر عن أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ القرآن فيخشع فيه وهو يصلي لربه سبحانه وتعالى، فربما وقف على آية واحدة لا يزال يرددها، لم يستطع أن يتجاوزها حتى يصبح رحمه الله تعالى. وكان حماد تلميذه يقول لم أرى مثل شيخنا قط، يريد أيوب بن أبي تميمة رحمه الله، قال إن كان ليمر به الحديث أو الآية في درسه فيدمع فيمسح ذلك ويقول ما أشد الزكام علي. ومعناه أنه كان من أشد الناس تأثرا بالعلم، ومع ذلك يخفي ذلك ولا يظهره. وكان محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو أحد أئمة العلم المعروفين إمام المفسرين كان إذا قرأ القرآن خشع فيه فأثر، حتى كان بعض أقرانه ممن بينه وبينه شيء، إذا جاء رمضان وكان إماما كذلك على مسجد أتى إلى محمد بن جرير وهو يصلي فنظر إليه فترة ثم رجع إلى مسجده، فقال له غلامه القوم ينتظرونك في مسجدك أن تصلي بهم وأنت تأتي لترى هذا الرجل؟ قال اسكت، إنك لم تعلم ما عليه هذا، والله ما ظننت أن أحدا في الدنيا يقرأ القرآن كقراءته ويتأثر كتأثيره. فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة، علموا أن الدنيا قصيرة وأنها دار ممر وليست دار مستقر، وعلموا أن الآخرة قريبة، صدقوا قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلذلك شمروا واجتهدوا وحصل لهم من الإحسان في عبادة الله جل وعلا والإخبات إليه ما ظهر ذلك في أعمالهم وفي عبوديتهم لربهم سبحانه وتعالى. ولو استقصينا هذا الباب لطال بنا المقام، ولكن المقام كما تعرفون قصير أن يتسع للاسترسال في هذا وفي هذه الإشارات. كفاية وعبرة أن يكون لنا عظة بأن نجتهد في هذا الشهر الكريم، وأن نشحد هممنا ونقوي عزائمنا على أن نستغله ونعمره بصنوف الطاعات والقربات، وأن نجدد توبة صادقة مستوفية لشروطها يكون فيها إقبالنا إلى الله سبحانه وتعالى إقبالا صحيحا صادقا نستعين به على الإحسان في أنواع العبادات والطاعات والقربات، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعيننا وأن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم يا رب العالمين وفقنا لبلوغ شهرك المبارك شهر رمضان، وأعنا فيه على طاعتك وحسن عبادتك، واجعلنا والحاضرين وكل المسلمين ممن يوفق لصيامه وقيامه والاجتهاد فيه والطاعة والإحسان، واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم آمين. وإن كان هناك وقت ننظر شيئا من الأسئلة. هذا سائل يقول: ما هي النصيحة للذين يحافظون على الصلوات في جماعة في رمضان وكذلك قيام الليل، ثم إذا خرج رمضان عادوا على ما كانوا عليه؟ هذا مما يستدرج به الشيطان الإنسان بطول أمانيه وهكذا كذلك آماله الكاذبة، فلا يزال يغري هذا الإنسان بتوبات مؤقتة ثم يزين له السوء بأن ذلك سيتبع بتوبة أخرى. وحقيقة التوبة إنما هي التوبة التي لا يكون معها عزيمة للرجوع إلى الذنب مرة أخرى. ولهذا ذكر العلماء أن للتوبة ثلاثة شروط إذا كان ذلك فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى: الشرط الأول أن يقلع العبد عن الذنب، والشرط الثاني أن يندم على فعله لذلكم الذنب، والشرط الثالث أن لا يعزم على الرجوع إليه. فالشرط الأول أن يقلع إقلاعا صحيحا صادقا، كما قال بعض أهل العلم كخروج اللبن من الضرع لا يرجع إليه، فمن لم يقلع عن الذنب فيتركه تركا كاملا صحيحا بالمرة فهو غير تائب. كون أن الإنسان يفعل الذنب مرة ويرجع إليه مرة أخرى هذا غير صادق في توبته. ومن ذلك ترك الصلاة، بعض الناس قبل رمضان تارك للصلاة، فإذا جاء رمضان أقبل إلى بيوت الله وصلى، ولكنه سرعان ما يترك الصلاة في أول يوم من أيام العيد، هذا لم يكن صادقا في توبته، ولهذا لم تستمر التوبة. وهكذا من شروط التوبة الندم، الندم الذي كما قال بعض أهل العلم يورث انكسارا وإخباتا لله سبحانه وتعالى من غير مرض ولا علة، صاحبه يندم يظهر أثر الندم ذلك في فعله وفي قوله فيكون منكسرا لله سبحانه وتعالى. أما الذي يتكبر ويتجبر ويبقى على ما هو عليه ثم يقول أنا تبت، هذا لم يكن صادق في توبته. وهكذا ذكر العلماء من الشروط أن لا يعزم على الرجوع إلى الذنب، لأنه لو عزم على الرجوع كانت توبته مؤقتة فهي توبة غير صحيحة. فمثلا لو قال إنسان إن شاء الله إذا جاء رمضان نصلي ونصوم، وفي نيته أول ما يأتي يوم العيد فكما يقول بعض العامة يرد المصلى إلى حيث كانت، يرد المصلى إلى حيث كانت، فلا صلاة ولا صيام، وكذلك رجوع إلى ما كان عليه من الذنوب والفواحش والعياذ بالله. فمثل هذا لم يصدق في توبته وحرم نفسه فضل هذا الشهر وخيره. وكما قال العلماء من علامات قبول الأعمال الصالحة إحسان العبد بعد العمل وكونه يكون أحسن حالا مما كان عليه قبله. أما رجوع العبد إلى ما كان عليه هذا دليل أنه محروم وأنه لم يستفد من هذا الشهر شيئا. فنسأل الله عز وجل الهداية للجميع. يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ معنى هذا الحديث العظيم أن حقيقة الصيام هو إعانة العبد على طاعة الله عز وجل، فمن لم يستفد هذه الاستفادة فهو لم يصم الصيام الحقيقي المقصود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور، والمراد بالزور كل باطل، كل المعاصي زور قولية أو فعلية. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني أتعب نفسه فهو لم يستفد أجر الصائمين. ولهذا قال في الحديث الآخر رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ما عنده من الصيام إلا الجوع والعطش، أما الأجر مسكين ما كتب له أجر. لماذا؟ لأنه أفسد على نفسه أجر الصيام بسبه وشتمه ووقوعه في الذنوب والمعاصي وغير ذلك من المخالفات. فبعض الناس مثلا، وهذا من التناقضات عند بعض الناس في هذا الشهر، بعض الناس مثلا في النهار صائم وفي الليل يقلب عينيه في صور النساء الكاسيات العاريات في الدشوش والتلفاز وغير ذلك، وسماع الأغاني وغير ذلك من أنواع المحرمات. بل بعضهم ربما والعياذ بالله يسير في الأسواق بين النساء ويؤذي المسلمين والمسلمات. أين الصيام الذي كنت تفعله في نهار رمضان؟ مثل هذا الإنسان مسكين حرم نفسه الصيام. يصح فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فينبغي الإنسان أن يحافظ على صيامه حتى لا يضر بصيامه فيحرم فضله وأجره. يقول ما حكم القي والقطرة والحقنة وتذوق الطعام للصائم؟ بالنسبة للقطرة سواء في العين أو في الأذن أو في الأنف، إن استطاع أن يؤخرها إلى الليل فهذا أفضل وأكمل، وإن احتاج لاستعمالها في النهار فيحرص إذا وجد طعمها في لسانه أن يبصق هذا الطعم ولا يضره بعد ذلك، وهذا إذا وجد طعمها، فإذا لم يجد فالحمد لله ليس عليه في ذلك شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر الصائم أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. فالأفضل أن الإنسان يؤخر هذه القطرة إلى الليل، فإن كان إذا استعملها لا يجد طعمها في فمه فلا بأس أن يستعملها في النهار. فهذا هو التفصيل في مسألة القطرة. وأما الحقنة فقد قسمها العلماء إلى قسمين: حقنة تقوم مقام الطعام والشراب فهي تفطر مثل ما يسمى بالمغذيات لأنها تغني هذا الإنسان عن الطعام والشراب، وحقنة لا تقوم مقام الطعام والشراب فهذه لا تضر ولا تفطر سواء ضربت في العضلة أو في الوريد أو من أسفل أو في أي مكان آخر، ما دامت لا تقوم مقام الطعام والشراب فلا تضر. وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وتذوق الطعام للصائم، تذوق الطعام للصائم إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، مثل المرأة تطبخ الطعام تحتاج أحيانا أن تطعم الطعام هل نضج أو لم ينضج، أو وضعت الملح أو لم تضع، فلا بأس أن تطعم على أن تبصق هذا الذي طعمته ولا تبتلعه. وهذا يسأل عن حكم مضغ العلك لمن أصيب بمرض السكر. إن كان العلك له طعم وسيبتلع هذا الطعم فهذا مفطر من المفطرات، وأما إذا كان ليس له طعم وسيبصق ما سيجد من طعم فربما يلحق بما تقدم ذكره، على أن الغالب مثل ذلك يكون له طعم ويخشى أن يدخل هذا الطعم إلى جوفه فيكون بذلك مفطرا. وهنا مسألة سألها بعض الإخوة ونتعجب أن أناس يفعلون ذلك ويرون أنفسهم صائمين. بعض الناس يمضغ التنباك أو ما كان بمعناه وهو صائم ويقول أنا ما أبتلع شيء. سبحان الله، كيف أنت تريد فضل الصيام وأجر الصيام وتريد ما عند الله ثم تريد تبقى على ما أنت عليه من إدمان التنباك؟ وكذلك كيف التنباك؟ أنت تعرف أن الصيام هو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا من معنى المفطرات التي نص العلماء عليها، بل نص العلماء أن إدخال الدخان الذي له جرم على وجه التعمد والتلذذ به مفطر من المفطرات. فالمدخن هو يدخل هواء، فإذا أدخل هذا الدخان إلى جوفه هل هو مفطر أم ليس بمفطر؟ هو مفطر، وهذا قول جميع العلماء ممن يوثق بدينه وبفتواه. أما أهل العبث والتلاعب بالدين فستجد من أمثال هؤلاء من يفتيك بأعظم من هذا، لكن كما قيل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول هل استعمال ما يسمى بالعادة السرية مما يفسد الصيام؟ نعم، مما يفسد الصيام يبطل الصيام وعليه قضاء يوم مع الإثم وعليه أن يتوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في حديث أبي هريرة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا من الشهوة. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.